الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل معا كتاب فضل الإسلام أو متن فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا فضل الإسلام وأننا نحمد الله عز وجل على أننا مسلمون، بل ينبغي أن نستفرغ العمر كله في حمد الله وذكره وشكره على أن جعلنا مسلمين، ونمعن ونلح في الدعاء أن نعيش بقية أعمارنا على الإسلام، وأن يقبضنا سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم المتين. وذكرنا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الله عز وجل أنزلها في آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الحديث سبحان الله عجيب، حديث عجيب. اليهودي يرى أن هذه الآية تستحق أن تتخذ عيدا، ومع ذلك لا يؤمن وقلبه مغلق. وانظر إلى العناد: لو علينا معشر اليهود نزلت، يعني هو يريد أن يشترط على الله: لو أنزلتها علينا كنا اتخذناها عيدا، لكن طالما لم تنزلها علينا فلن ندخل الإسلام ولن نؤمن به. فيبين مدى عناد اليهود، ومدى قسوة قلوبهم والعياذ بالله، ومدى تعاملهم مع الله، فشعارهم سمعنا وعصينا. ومع ذلك كلامه حق، أن هذه آية عظيمة جدا. وإذا نحن المسلمون ينبغي أن نفرح فرحا عظيما بهذه الآية، وهذه الآية تثبت وتبين مدى فضل الإسلام، أنه الله جل أكمله دين كامل، والكمال ليس بعده زيادة، الكمال ليس بعده زيادة، والله جل أتم به النعمة، وما تم لا ينقص، يعني ما كمل لا يحتاج إلى زيادة، وما تم لا ينقص أبدا، نعمة الله لا تنقص. ولذا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شارحا هذه الآية: الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم تنبيه طبعا والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وأتمه الله فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. فرضينا بالله ربا، نقول نحن يعني تم كلام ابن عباس، نزيد فنقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، فالله لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين العام رضي الله للناس أجمعين، فلا يقبل دينا سواه أبدا. وهذا فضل عظيم لكل مسلم لابد أن يستشعره وأن يحمد الله عز وجل عليه، فلا توجد نعمة أعظم من نعمة الإسلام. ويستبشر المسلم بأن الله عز وجل يبقي هذا الدين دائما، لن يأتي دين آخر أبدا، لن يأتي ما ينسخه، هذا هو الدين المرضي عند الله إلى يوم القيامة. كل دين كان له فترة معينة يعني يقضيها الرسول الذي أرسل به إلى زمن معين ثم ينسخ، ثم ينسخ ويأتي بعده مرحلة أخرى تنسخ ما قبلها. ثم أتى الإسلام لينسخ كله، ينسخ كل الشرائع التي أنزلت من قبل. والله جل أنزل الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو هذا الدين العظيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم باق إلى أن تقوم الساعة، باق إلى أن يأذن الله عز وجل وينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الدين باق بكله، يعني عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب، وباق محفوظا، يبقى محفوظا، يحفظه الله عز وجل وييسر حفظه بطريقين، بطريق الرجال وبطريق المكتوب المسجل. ولذا نتعجب، هذا القرآن محفوظ بكل وسيلة الآن، محفوظ مطبوعا، مكتوبا، مقروءا، مسموعا، مسجل في أشرطة، مسجل في سيديهات، مسجل في شرائح، سبحان الله، مسجل على هواتف، سبحان الله، أي هاتف الآن تستطيع أن تضع عليه القرآن مكتوبا ومسموعا. والسنة كذلك محفوظة والحمد لله، والحمد لله، ومشروحة، والأحكام الشرعية واضحة، ومذاهب واضحة مفصلة، فلم يعد هناك مجال لأي زيادة، فهو الإسلام الذي تم واكتمل. أما الملل الأخرى فلم تكن كاملة، ولذا كل من يهاجم دين الإسلام هو في قلبه مرض، أو هو كافر يبطن الكفر. فهؤلاء الملاحدة الذين يهاجمون الدين ويحاولون أن يظهروا فيه عيبا إنما يكلمون جهالة، أما لو أن الناس تعلموا فلن يجدوا لهم طريقا إليهم أبدا، ولن يستطيعوا أن يؤثروا عليهم أبدا. وهو يحتاج، هذا الدين يحتاج إلى فهم، يعني معناه يحتاج إلى دراسة، أن الإنسان ينبغي أن يعكف على الدراسة. ولذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأي شيء أشكل فإنما يكون الإشكال بسبب الأفهام لا بسبب الدين، لا بسبب الدين. نعمة عظيمة، هي أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على البرية أجمعين. فهذا الدين العظيم لا بد من دوام حمد الله تبارك وتعالى عليه. وهذه النعم العظيمة التي أعظمها نعمة الإسلام، نعمة في الدين، هي نعمة في الدين، ولكنها أيضا سبب لنعم الدنيا والآخرة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. فالإسلام فيه العقيدة والعبادات، وفيه آداب المعاملات وأحكام المعاملات. أحكام المعاملات التي وضحها الإسلام كفيلة بنشر السعادة والرضا بين الناس، أحكام المواريث، أحكام البيوع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرضاع، وغير ذلك. جميع أحكام المعاملات المستمدة من دين الله تبارك وتعالى كفيلة بتحقيق الرخاء للعالم كله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتطبيق الأحكام المتعلقة بالتعاملات إلى جانب العبادات، هذا كفيل بنشر الخير والسعادة في مجتمعات المسلمين. والله عز وجل لا يخلف وعده أبدا، سبحانه عز وجل، فوعد الناس إذا تمسكوا بدين الله عز وجل ونفذوا أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ودليل ذلك قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة طيبة، حياة الدنيا وحياة الآخرة. في الدنيا هو مطمئن لأنه يستمسك بدين الله عز وجل ولا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، وخوفه من الله عز وجل يكفل له سعادة الدنيا لابتعاده عن المحرمات، ويكفل له الأمن من غضب الله تبارك وتعالى، ولا يهمه ما يكون من أحوال الناس معه أبدا. والله تبارك وتعالى إذا نظرنا إلى أي دساتير أو قوانين أو شرائع أو لوائح بشرية مطبقة في العالم، سنجد أن تطبيق الإسلام أولى وأفضل وأعظم منها. فهو قد هاموا في حب الرأسمالية في المعسكر الغربي، أمريكا والدول الأوروبية، وهم في شقاء رهيب جدا. وهام غيرهم في الشيوعية، هؤلاء كابيتاليزم وهؤلاء كوميونيزم، هؤلاء يحبون أن يتملك الفرد ما شاء أن يتملك، وهؤلاء يملكون الدول ولا يملكون الأفراد، هؤلاء شقوا وهؤلاء شقوا. أما الإسلام فإنه يكفل سعادة الفرد والجماعة، يكفل سعادة الواحد وسعادة الأمة، سعادة الأمة كلها. فالمعاملات الإسلامية كفيلة بضبط أمور الحياة. البنوك الآن كلها، كل الدراسات الاقتصادية أثبتت أن التعاملات الربوية كفيلة بمحق المجتمعات، ولذا قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمعاملات الربوية سببت حربا من الله عز وجل على أصحاب الربا. أما المعاملات الإسلامية فهي بعيدة عن هذا، ولذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والكلام هنا لمن أصر على التعامل بالرضا. فالتمسك بدين الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة وتعاملات كفيل بأن يسبب الحياة الطيبة، لأن الله يحب من أطاعه، وبالتالي يحييه حياة طيبة عظيمة جدا. وهذا الدين العظيم دين الإسلام ينبغي أن نستمسك به وأن تطمئن قلوبنا له وأن نستيقن يقينا عظيما به، لأن الله عز وجل لما ذكر الدين قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالمسلمون لابد أن يكون عندهم يقين عظيم جدا، يسلمون ولا يمنون على الله بإسلامهم، لأن الله قال لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وينبغي للعبد أن يكون عنده يقين عظيم جدا يبعده عن كل شك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فالله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس أجمعين، قل يا أيها الناس، يا جميع الخلق، يا جميع البشرية، إن كنتم في شك من ديني وهو الدين الحق دين الإسلام فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا تطمعون أن أميل معكم وأن أعبد شيئا من الباطل الذي تعبدونه، وإنما أعبد الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى الذي يتوفاكم، وهو الذي أحياكم أصلا سبحانه وتعالى، أحياكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه. فالإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على توحيد العبادة لله عز وجل، وهو الدين الذي اتفق عليه جميع الأنبياء، أو اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدون. دين شامل، دين عظيم، لا يفرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، ولا يفرق بين الذكر والأنثى إلا من جهة التكوين الحسي الطبيعي، لكن ربما أنثى أفضل من ألف ذكر. فعائشة رضي الله عنها في دينها وتقوى وعلمها أفضل من ملايين الناس من الرجال الذكور. ففي الدين يفضل الإنسان بتقواه، يفضل الإنسان بتقواه، ولذا بلال الحبشي رضي الله عنه أعظم، بل نعله، بل تراب نعله أفضل من أبي لهب القرشي الهاشمي. فسبحان الله تبارك وتعالى. والعرب لم يكن لهم ذكر في هذا العالم، ولما استمسكوا بالإسلام على شأنهم وعظم حالهم وصاروا سادة الدنيا، داسوا دولة فارس العظمى وقضوا عليها وأبادوها، وأذلوا دولة الروم العظمى، ولم يكن في العالم إلا الدولتان، دولة فارس والروم، لهم السيطرة والغلبة والنفوذ والمال والجنود والقوة والجيوش. العرب أذلوا دولة فارس وأذلوا دولة الروم. وجلس هارون الرشيد رحمه الله وهو في أعلى فترة من التمكين الإسلامي في العالم، يملك من الصين شرقا إلى باريس غربا، يجلس وتمر السحابة ويقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. وهذا تحديث بنعمة الله واعتراف بفضل الإسلام، وليس غرورا من هذا الرجل العظيم السني الفاضل التقي فيما نحسبه وفيما روى عنه التاريخ الصحيح. ولذا لا ينبغي أن يكون للإنسان مثقال ذرة شك في هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأمر الله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ليس عندنا شكوك، لأن الشكوك تؤدي إلى البدع ثم إلى الشرك الأصغر والأكبر. ولا نميل مع الشهوات، لأن الميل مع الشهوات يؤدي إلى المعصية، يؤدي إلى فعل الصغائر والكبائر. فلا تجرون الشهوات ولا تضلون الشبهات، لا تجرون الشهوات ولا تضلون الشبهات. مرة أخرى، الميل مع الشهوات يؤدي إلى المعصية، وهذه المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وقد تسوق الإنسان إلى استحلال الشيء فيكفر. والانسياق مع الشبهات يؤدي حتما إلى البدع أو إلى الكفر والعياذ بالله. وما ضيع الخوارج إلا الشبهات، وما ضيع الشيعة إلا الشبهات والشهوات. فالحمد لله. إذن لابد أن نبتعد عن البدع، وأن نبتعد تماما عن البدع، عن الضلالات، عن المعاصي، عن الكبائر. نحاول طاعة الله عز وجل، وعندنا خط رجعة جاهز دائما وهو التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلذا لابد للإنسان أن يكون عنده يقين يوصله هذا اليقين إلى التخلص من الميل إلى الشهوات ومن الانسياق مع الشبهات، بل يسوقه إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والله عز وجل يخاطب المؤمنين خطابا خاصا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني استكملوا كل درجات الإيمان، يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين عظيمين من رحمة الله عز وجل، ويجعل لكم نورا. هذا النور هو اليقين العظيم ما المزود بالإخلاص، وهذا اليقين العظيم نور نمشي به، نور نمشي به، فلا ننساق إلى الشبهات ولا نميل مع الشهوات. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. سبحان الله، سبحان الله. فهذا نداء من الله تبارك وتعالى، وكم نادى المؤمنين وبين لهم سبحانه عز وجل. ولذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك وافتح لها قلبك، فإنها إما أمر يأمرك الله عز وجل به، وإما نهي ينهاك الله تبارك وتعالى عنه. ومن فعل ذلك ضاعف الله له الأجر والثواب كفلين من رحمته سبحانه تبارك وتعالى. هذا الفضل العظيم هو فضل الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به. ولذا الله تبارك وتعالى صحيح أمرنا بالإسلام، ولكن فصل على الدرجات من نكون مسلمين وأن نكون مؤمنين، وأن نبين الإسلام والإيمان بالقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفروج وذكر الله تبارك وتعالى والاستقامة على دين الله جل وعلا. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، القنوت هنا الدعاء والخشوع، الدعاء العظيم لله تبارك وتعالى والإخلاص له، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الإنسان المسلم لابد أن يكون هكذا، أن يكون مسلما مؤمنا قانتا لله حنيفا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه ذاكرا لله تبارك وتعالى دوما مستقيما على دين الله عز وجل، يطيع الله عز وجل في كل ما أمر، يطيع الله عز وجل في كل ما أمر، وينزجر عن كل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، يكون شديدا قويا في استمساكه بدين الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه لابد أن يبتعد كما ذكرنا المرة الثالثة عن الانسياق مع الشبهات والميل مع الشهوات، ثم إنه إذا حدث له ووقع في شيء، وكل ابن آدم وكل بني آدم خطاء، هناك خط الرجعة التوبة، وخير الخطائين التوابون. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اعلم أيها العبد أنك لابد أنك ستقع في الذنوب والمعاصي، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله. لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فلا ييأس من روح الله أي هي رحمته وعطفه وفضله ورأفته إلا القوم الكافرون. هذا خط رجع لك. التوبة هي الدواء الكافي الشافي لكل ذنب فعله الإنسان. فلذا إذا استقام المسلمون وكانوا كما ذكرنا كل واحد منهم كان مسلما مؤمنا قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه ذاكرا لله مستقيما على دين الله عز وجل، حقق الخيرية المطلقة واستحق أن ينضم إلى تلك الأمة العظيمة التي زكاها الله عز وجل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية إما أنها تزكية للصحابة رضي الله عليهم ومن سار على هديهم ونعمة فعلا، وإما أنها أيضا إشارة لكل مسلم يمكنك أن تكون من خير هذه الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وآمنت بالله واستقمت على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالله تبارك وتعالى فضله عظيم، فضله عظيم، ولذا لابد للإنسان أن يستمسك بدين الله عز وجل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. فلا بد للعبد أن يستقيم على دين الله عز وجل، ولا فنقول لابد من الاستقامة على دين الله عز وجل، الاستقامة التامة على دين الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول من تأمره بالمعروف تأمر نفسك، وأول من تنهاه عن المنكر تنهى نفسك، لأنه لا يجوز أن تأمر الناس بشيء ولا تفعله. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ولا يجوز أن تنهى الناس عن معصية ثم ترتكب أنت هذه المعصية وترتكب هذا النهي، هذا محرم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. نقول إذن لابد من يقين تام، لابد من استقامة، لابد من خشوع وخضوع. سلاح التوبة لا تتركه أبدا، الدعاء والتوبة سلاحك. فالتوبة السلاح الذي هو الدرع الذي تصد به تصد به هجمات العدو، والدعاء سلاح فاعل بفضل الله تبارك وتعالى. وانتظار رحمة الله عز وجل دائما في الدنيا والآخرة، والإنسان لا ييأس من رحمة الله جل وعلا أبدا أبدا. طيب نكتفي بهذا القدر، وفي نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب فضل الإسلام أو متن فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا فضل الإسلام، وأننا نحمد الله عز وجل على أننا مسلمون، بل ينبغي أن نستفرغ العمر كله في حمد الله وذكره وشكره على أن جعلنا مسلمين، ونمعن ونلح في الدعاء أن نعيش بقية أعمارنا على الإسلام، وأن يقبضنا سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم المتين. وذكرنا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الله عز وجل أنزلها في آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الحديث سبحان الله عجيب، حديث عجيب. اليهودي يرى أن هذه الآية تستحق أن تتخذ عيدا، ومع ذلك لا يؤمن وقلبه مغلق. وانظر إلى العناد: لو علينا معشر اليهود نزلت، يعني هو يريد أن يشترط على الله: لو أنزلتها علينا كنا اتخذناها عيدا، لكن طالما لم تنزلها علينا فلن ندخل الإسلام ولن نؤمن به. فيبين مدى عناد اليهود ومدى قسوة قلوبهم والعياذ بالله، ومدى تعاملهم مع الله، فشعارهم سمعنا وعصينا. ومع ذلك كلامه حق، أن هذه آية عظيمة جدا. وإذا نحن المسلمون ينبغي أن نفرح فرحا عظيما بهذه الآية، وهذه الآية تثبت وتبين مدى فضل الإسلام، أنه الله عز وجل أكمله دين كامل، والكمال ليس بعده زيادة، الكمال ليس بعده زيادة، والله عز وجل أتم به النعمة، وما تم لا ينقص، يعني ما كمل لا يحتاج إلى زيادة، وما تم لا ينقص أبدا، نعمة الله لا تنقص. ولذا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شارحا هذه الآية: الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم تنبيههم طبعا والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وأتمه الله فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. فرضينا بالله ربا، ونقول نحن يعني تم كلام ابن عباس، نزيد فنقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، فالله لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين العام رضي الله للناس أجمعين، فلا يقبل دينا سواه أبدا. وهذا فضل عظيم لكل مسلم، لابد أن يستشعره وأن يحمد الله عز وجل عليه، فلا توجد نعمة أعظم من نعمة الإسلام. ويستبشر المسلم بأن الله عز وجل يبقي هذا الدين دائما، لن يأتي دين آخر أبدا، لن يأتي ما ينسخه، هذا هو الدين المرضي عند الله إلى يوم القيامة. كل دين كان له فترة معينة يعني يقضيها الرسول الذي أرسل به إلى زمن معين ثم ينسخ، ثم ينسخ ويأتي بعده مرحلة أخرى تنسخ ما قبلها، ثم أتى الإسلام لينسخ كله، ينسخ كل الشرائع التي أنزلت من قبل. والله جل أنزل الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو هذا الدين العظيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم باق إلى أن تقوم الساعة، باق إلى أن يأذن الله عز وجل وينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الدين باق بكله، يعني عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب، وباق محفوظا، يبقى محفوظا، يحفظه الله عز وجل وييسر حفظه بطريقين، بطريق الرجال وبطريق المكتوب المسجل. ولذا نتعجب، هذا القرآن محفوظ بكل وسيلة الآن، محفوظ مطبوعا، مكتوبا، مقروءا، مسموعا، مسجل في أشرطة، مسجل في سيديهات، مسجل في شرائح، سبحان الله، مسجل على هواتف، سبحان الله، أي هاتف الآن تستطيع أن تضع عليه القرآن مكتوبا ومسموعا. والسنة كذلك محفوظة والحمد لله، والحمد لله، ومشروحة، والأحكام الشرعية واضحة، ومذاهب واضحة مفصلة، فلم يعد هناك مجال لأي زيادة، فهو الإسلام الذي تم واكتمل. أما الملل الأخرى فلم تكن كاملة، ولذا كل من يهاجم دين الإسلام هو في قلبه مرض، أو هو كافر يبطن الكفر. فهؤلاء الملاحدة الذين يهاجمون الدين ويحاولون أن يظهروا فيه عيبا إنما يكلمون جهالة، أما لو أن الناس تعلموا فلن يجدوا لهم طريقا إليهم أبدا، ولن يستطيعوا أن يؤثروا عليهم أبدا. وهو يحتاج، هذا الدين يحتاج إلى فهم، يعني معناه يحتاج إلى دراسة، أن الإنسان ينبغي أن يعكف على الدراسة، ولذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأي شيء أشكل فإنما يكون الإشكال بسبب الأفهام لا بسبب الدين، لا بسبب الدين. نعمة عظيمة، هي أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على البرية أجمعين. فهذا الدين العظيم لا بد من دوام حمد الله تبارك وتعالى عليه. وهذه النعم العظيمة التي أعظمها نعمة الإسلام، نعمة في الدين، هي نعمة في الدين، ولكنها أيضا سبب لنعم الدنيا والآخرة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. فالإسلام فيه العقيدة والعبادات، وفيه آداب المعاملات وأحكام المعاملات. أحكام المعاملات التي وضحها الإسلام كفيلة بنشر السعادة والرضا بين الناس، أحكام المواريث، أحكام البيوع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الرضاع، وغير ذلك، جميع أحكام المعاملات المستمدة من دين الله تبارك وتعالى كفيلة بتحقيق الرخاء للعالم كله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتطبيق الأحكام المتعلقة بالتعاملات إلى جانب العبادات، هذا كفيل بنشر الخير والسعادة في مجتمعات المسلمين. والله عز وجل لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل، فوعد الناس إذا تمسكوا بدين الله عز وجل ونفذوا أوامر الله تبارك وتعالى، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ودليل ذلك قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة حياة الدنيا وحياة الآخرة. في الدنيا هو مطمئن لأنه يستمسك بدين الله عز وجل ولا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، وخوفه من الله عز وجل يكفل له سعادة الدنيا لابتعاده عن المحرمات، ويكفل له الأمن من غضب الله تبارك وتعالى، ولا يهمه ما يكون من أحوال الناس معه أبدا. والله تبارك وتعالى إذا نظرنا إلى أي دساتير أو قوانين أو شرائع أو لوائح بشرية مطبقة في العالم سنجد أن تطبيق الإسلام أولى وأفضل وأعظم منها. فهو قد هاموا في حب الرأسمالية في المعسكر الغربي أمريكا والدول الأوروبية وهم في شقاء رهيب جدا، وهام غيرهم في الشيوعية، هؤلاء كابيتاليزم وهؤلاء كوميونيزم، هؤلاء يحبون أن يتملك الفرد ما شاء أن يتملك، وهؤلاء يملكون الدول ولا يملكون الأفراد، هؤلاء شقوا وهؤلاء شقوا. أما الإسلام فإنه يكفل سعادة الفرد والجماعة، يكفل سعادة الواحد وسعادة الأمة، سعادة الأمة كلها. فالمعاملات الإسلامية كفيلة بضبط أمور الحياة. البنوك الآن كلها، كل الدراسات الاقتصادية أثبتت أن التعاملات الربوية كفيلة بمحق المجتمعات، ولذا قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمعاملات الربوية سببت حربا من الله عز وجل على أصحاب الربا. أما المعاملات الإسلامية فهي بعيدة عن هذا، ولذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والكلام هنا لمن أصر على التعامل بالرضا. فالتمسك بدين الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة وتعاملات كفيل بأن يسبب الحياة الطيبة، لأن الله يحب من أطاعه وبالتالي يحييه حياة طيبة عظيمة جدا. وهذا الدين العظيم دين الإسلام ينبغي أن نستمسك به وأن تطمئن قلوبنا له وأن نستيقن يقينا عظيما به، لأن الله عز وجل لما ذكر الدين قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالمسلمون لابد أن يكون عندهم يقين عظيم جدا، يسلمون ولا يمنون على الله بإسلامهم، لأن الله قال: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وينبغي للعبد أن يكون عنده يقين عظيم جدا يبعده عن كل شك. قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فالله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس أجمعين: قل يا أيها الناس، يا جميع الخلق، يا جميع البشرية، إن كنتم في شك من ديني وهو الدين الحق دين الإسلام فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا تطمعون أن أميل معكم وأن أعبد شيئا من الباطل الذي تعبدونه، وإنما أعبد الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى الذي يتوفاكم، وهو الذي أحياكم أصلا سبحانه وتعالى، أحياكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه. فالإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على توحيد العبادة لله عز وجل، وهو الدين الذي اتفق عليه جميع الأنبياء أو اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء، كل نبي يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دين شامل، دين عظيم، لا يفرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى، ولا يفرق بين الذكر والأنثى إلا من جهة التكوين الحسي الطبيعي، لكن ربما أنثى أفضل من 1000 ذكر. فعائشة رضي الله عنها في دينها وتقواها وعلمها أفضل من ملايين الناس من الرجال الذكور. ففي الدين يفضل الإنسان بتقواه، يفضل الإنسان بتقواه. ولذا بلال الحبشي رضي الله عنه أعظم، بل نعله، بل تراب نعله أفضل من أبي لهب القرشي الهاشمي. فسبحان الله تبارك وتعالى. والعرب لم يكن لهم ذكر في هذا العالم، ولما استمسكوا بالإسلام على شأنهم وعظم حالهم وصاروا سادة الدنيا، داسوا دولة فارس العظمى وقضوا عليها وأبادوها، وأذلوا دولة الروم العظمى، ولم يكن في العالم إلا الدولتان، دولة فارس والروم، لهم السيطرة والغلبة والنفوذ والمال والجنود والقوة والجيوش. العرب أذلوا دولة فارس وأذلوا دولة الروم. وجلس هارون الرشيد رحمه الله وهو في أعلى فترة من التمكين الإسلامي في العالم، يملك من الصين شرقا إلى باريس غربا، يجلس وتمر السحابة ويقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. وهذا تحديث بنعمة الله واعتراف بفضل الإسلام، وليس غرورا من هذا الرجل العظيم السني الفاضل التقي فيما نحسبه وفيما روى عنه التاريخ الصحيح. ولذا لا ينبغي أن يكون للإنسان مثقال ذرة شك في هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأمر الله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ليس عندنا شكوك، لأن الشكوك تؤدي إلى البدع ثم إلى الشرك الأصغر والأكبر. ولا نميل مع الشهوات، لأن الميل مع الشهوات يؤدي إلى المعصية، يؤدي إلى فعل الصغائر والكبائر. فلا تجرون الشهوات ولا تضلون الشبهات، لا تجرون الشهوات ولا تضلون الشبهات. مرة أخرى، الميل مع الشهوات يؤدي إلى المعصية، وهذه المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وقد تسوق الإنسان إلى استحلال الشيء فيكفر. والانسياق مع الشبهات يؤدي حتما إلى البدع أو إلى الكفر والعياذ بالله. وما ضيع الخوارج إلا الشبهات، وما ضيع الشيعة إلا الشبهات والشهوات. فالحمد لله. إذن لابد أن نبتعد عن البدع، وأن نبتعد تماما عن البدع، عن الضلالات، عن المعاصي، عن الكبائر. نحاول طاعة الله عز وجل، وعندنا خط رجعة جاهز دائما وهو التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلذا لابد للإنسان أن يكون عنده يقين يوصله هذا اليقين إلى التخلص من الميل إلى الشهوات ومن الانسياق مع الشبهات، بل يسوقه إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والله عز وجل يخاطب المؤمنين خطابا خاصا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني استكملوا كل درجات الإيمان، يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين عظيمين من رحمة الله عز وجل، ويجعل لكم نورا. هذا النور هو اليقين العظيم ما المزود بالإخلاص، وهذا اليقين العظيم نور نمشي به، نور نمشي به، فلا ننساق إلى الشبهات ولا نميل مع الشهوات. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. سبحان الله، سبحان الله. فهذا نداء من الله تبارك وتعالى، وكم نادى المؤمنين وبين لهم سبحانه عز وجل. ولذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك وافتح لها قلبك، فإنها إما أمر يأمرك الله عز وجل به، وإما نهي ينهاك الله تبارك وتعالى عنه. ومن فعل ذلك ضاعف الله له الأجر والثواب كفلين من رحمته سبحانه تبارك وتعالى. هذا الفضل العظيم هو فضل الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به. ولذا الله تبارك وتعالى صحيح أمرنا بالإسلام، ولكن فصل على الدرجات من نكون مسلمين وأن نكون مؤمنين وأن نبين الإسلام والإيمان بالقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفروج وذكر الله تبارك وتعالى والاستقامة على دين الله جل وعلا. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، القنوت هنا الدعاء والخشوع، الدعاء العظيم لله تبارك وتعالى والإخلاص له، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الإنسان المسلم لابد أن يكون هكذا، أن يكون مسلما مؤمنا قانتا لله حنيفا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه ذاكرا لله تبارك وتعالى دوما مستقيما على دين الله عز وجل يطيع الله عز وجل في كل ما أمر، يطيع الله عز وجل في كل ما أمر وينزجر عن كل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، يكون شديدا قويا في استمساكه بدين الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه لابد أن يبتعد كما ذكرنا المرة الثالثة عن الانسياق مع الشبهات والميل مع الشهوات. ثم إنه إذا حدث له ووقع في شيء، وكل ابن آدم وكل بني آدم خطاء، هناك خط الرجعة التوبة، وخير الخطائين التوابون. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اعلم أيها العبد أنك لابد أنك ستقع في الذنوب والمعاصي، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله. لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فلا إلا يأس من روح الله أي هي رحمته وعطفه وفضله ورأفته إلا القوم الكافرون. هذا خط رجع لك. التوبة هي الدواء الكافي الشافي لكل ذنب فعله الإنسان. فلذا إذا استقام المسلمون وكانوا كما ذكرنا كل واحد منهم كان مسلما مؤمنا قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه ذاكرا لله مستقيما على دين الله عز وجل، حقق الخيرية المطلقة واستحق أن ينضم إلى تلك الأمة العظيمة التي زكاها الله عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية إما أنها تزكية للصحابة رضي الله عليهم ومن سار على هديهم ونعمة فعلا، وإما أنها أيضا إشارة لكل مسلم يمكنك أن تكون من خير هذه الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأمنت بالله واستقمت على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالله تبارك وتعالى فضله عظيم، فضله عظيم، ولذا لابد للإنسان أن يستمسك بدين الله عز وجل. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على صراط مستقيم. فلا بد للعبد أن يستقيم على دين الله عز وجل، ولا فنقول لابد من الاستقامة على دين الله عز وجل، الاستقامة التامة على دين الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول من تأمره بالمعروف تأمر نفسك، وأول من تنهاه عن المنكر تنهى نفسك، لأنه لا يجوز أن تأمر الناس بشيء ولا تفعله. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ولا يجوز أن تنهى الناس عن معصية ثم ترتكب أنت هذه المعصية وترتكب هذا النهي، هذا محرم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. نقول إذن لا بد من يقين تام، لا بد من استقامة، لا بد من خشوع وخضوع. سلاح التوبة لا تتركه أبدا، الدعاء والتوبة سلاحك، فالتوبة السلاح الذي هو الدرع الذي تصد به هجمات العدو، والدعاء سلاح فاعل بفضل الله تبارك وتعالى. وانتظار رحمة الله عز وجل دائما في الدنيا والآخرة، والإنسان لا ييأس من رحمة الله جل وعلا أبدا أبدا. طيب نكتفي بهذا القدر، وفي نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وحفظكم الله.